بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجوين الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 8.
تبقى لنا ما يتعلق بالمطلق والمقيد، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المطلق والمقيد متداخلا مع الخاص والعام، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن المتقدمين لا يفرقون بين المطلق والعام والمجمل، فكلها عندهم بمعنى واحد، بمعنى العام. المطلق والمجمل والعام كلها بمعنى العام، فلهذا ترى تداخل في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، المطلق أيضا هذه من دلالات الألفاظ، أخذنا الأمر أخذنا النهي، يعني هذا من أنواع الكلام، أخذنا الأمر أخذنا النهي أخذنا العام أخذنا الخاص، والآن يعني نذكر شيئا موجزا عن المطلق والمقيد، فهو أيضا من أنواع الكلام، فمن الكلام ما هو مطلق ومن الكلام ما هو مقيد. فما هو المطلق؟ المطلق عند الأصوليين هو لفظ يدل على غير معين، أو نقول لفظ يدل على واحد لا بعينه، لفظ يدل على واحد لا بعينه، أو قل لفظ يدل على واحد غير معين، هذا معنى المطلق عند الأصوليين. فعندما قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذه بقرة مطلق، لفظ مطلق يدل على واحد ها غير معين. أي بقرة لو أخذوها وذبحوها كانوا ممتثلين للأمر، أي بقرة. فهذا هو المطلق، ما دل على واحد غير معين، ما دل على واحد لا بعينه. قال الله عز وجل فتحرير رقبة، أي حرروا رقبة. فتحرير هذا من صيغ الأمر، كيف من صيغ الأمر؟ مصدر نابع عن فعل الأمر، مصدر نائب عن فعل الأمر. فتحرير أي حرروا تحريرا، فتحرير رقبة، رقبة مطلق، فيجزئ أن يعتق أي رقبة، سواء كانت رقبة سواء كانت عبدا أو أمة، كبيرا أو صغيرا، مؤمنا أو كافرا. فتحرير رقبة مطلق. ما هو المطلق؟ ما دل على واحد لا بعينه. إذن تأخذ واحدة تعتقها وتعتقها وتكون قد امتثلت الأمر، هذا هو المطلق. إذن في شبه بالعام؟ نعم في شبه بالعام. كيف؟ أن الآن عندما قال فتحرير رقبة، هذا اللفظ يشمل كل رقبة، ممكن أن تختار أي رقبة من الرقاب. إذن هذا اللفظ يشمل أي رقبة، هذا فيه عموم، لكن عندما تمتثل وتنفذ ها تعتق جميع الرقاب ولا رقبة واحدة؟ تعتق رقبة واحدة، تختار واحدة. لكن العام لا بد حتى تكون ممتثلا للأمر، نعم لا بد أن تستغرق اللفظ، أكرم الطلاب، فيلزمك أن تكرم جميع الطلاب، أكرم الطلاب في المسجد، يلزمك أن تكرم جميع الطلاب في المسجد. لكن لو قال لك أكرم طالبا الآن طالبا هل ينطبق على كل واحد في المسجد؟ نعم ينطبق على كل واحد في المسجد من طلبة العلم، لكن عندما تكرم تكرمهم جميعا لواحدا، تكرم واحدا، هذا مطلق. العام أكرم الطلاب، إذن يلزمك أن تكرم جميع الطلبة. إذن في هناك شبه، نعم، بين العام والمطلق، ولهذا تداخل العام مع المطلق. لكن تفهم الآن، تصور المطلق ما هو؟ لفظ دل على واحد غير معين. طيب والمقيد؟ المقيد هو نفس المطلق، لكن تقول دل على واحد غير معين، مقيد بصفة. دل على واحد غير معين، مقيد بصفة، أو ما دل على غير معين بقيد، يمكن تقول بقيد، لكن بعدين بقيد هذا إيش القيد؟ القيد هو ما عندنا إلا قيد واحد، ما هو؟ الصفة. ما هو المقيد؟ ما دل على واحد لا بعينه بقيد. صلح بين قوسين إيش؟ صفة. فعندما قال لك أكرم طالبا هذا مطلق، يدل على واحد غير معين. هل هو مقيد بقيد؟ الجواب لا، سواء كان طالبا مجتهدا، سواء كان طالبا كسولا، سواء كان طالبا يعني ماذا يحضر ملازما، أو كان متغيبا، أكرم طالبا. لكن عندما تقول أكرم طالبا مجتهدا، هنا صارت ماذا؟ صار المطلق ماذا؟ صار مقيدا بإيش؟ بصفة. أكرم طالبا مجتهدا، فتختار أي طالب مجتهد تكرمه، تكون ممتثلا للأمر. إذن ما هو المقيد؟ ما دل على واحد لا بعينه بقيد، بين قوسين ما هو هذا القيد؟ الصفة. طيب الواجب أن العام يحمل على عمومه حتى يأتي المخصص فتخرج بعض أفراد العام بهذا المخصص، سواء كان متصلا أو منفصلا. الواجب أن الأمر تحمله على الوجوب، الواجب أن تحمل النهي على التحريم، هكذا في المطلق الواجب أن تحمل النص المطلق على إطلاقه، وتحمل المقيد على ما قيد به. هذا هو الواجب في هذه النصوص. فلو أن بني إسرائيل أخذوا أول بقرة، أو أخذوا أي بقرة، عندما قيل لهم اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة لكانوا ممتثلين للأمر، لكنهم شددوا على أنفسهم. نعم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فجاءت القيود بعد ذلك. إنه يقول إنها بقرة، يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، هذه كلها أوصاف، وهي إيش؟ هي قيود للبقرة. سألوا على اللون، قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر، ازدادت القيود. طيب فكانت بقرة مطلقة، ثم جاءت إيش؟ ثم جاء التقييد. التقييد بإيش؟ بالوصف. إذن هذا الواجب في النصوص المطلقة تعمل بها على إطلاقها، في النصوص المقيدة تعمل بها مقيدة. طيب جاء الأمر بالمسح على الخفين مطلقا، سواء كان الخفين، سواء كان الخفان يثبتان بنفسهما يعني بدون خيوط، في هناك خفاف بدون خيوط صح، وفي هناك خفاف ما تثبت إلا بإيش؟ إلا بالخيوط. فالفقهاء قالوا إنما يجوز المسح على الخفين إذا كان يثبتان بنفسيهما، أما إذا كان يثبتان بهذه الخيوط فلا يصح المسح، فقيدوا الخفين بما ثبت بنفسه، بما ثبت بنفسه. أما إذا كان يثبت بالشد يعني بالخيوط فلا يصح المسح عليه. هذا قيد ولا ما هو قيد؟ قيد. من أين لهم الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل على هذا القيد، أنه لابد أن يكون الخف يثبت بنفسه. قال مسح على الخفين وأطلق، مسح على الخفين وأطلق، فتقييده بمثل هذا القيد لا بد من دليل ولا دليل. وهكذا أن يكون غير مخرقين. فرد أهل العلم منهم شيخ الإسلام قال ما كانت خفاف الصحابة إلا إيش؟ إلا مخرقة. ولم يأتي في الحديث أو في النص أن من شرط المسعى الخفين ماذا؟ أن يكون غير مخرقين. هذا غير مخرقين هذا قيد، من أين أتيت به؟ أعطنا الدليل، ما في دليل. بل جاء الذي كان عليه الصحابة أنهم ماذا؟ كانوا يلبسون الخفاف المخرقة. الشاهد بارك الله فيكم تعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على ما قيد به. طيب الشيخ رحمه الله تعالى ذكر إيش؟ قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. طيب قبل أن نأتي إلى مسألة الشيخ رحمه الله تعالى، هذه المسألة هل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني إيش معنى يحمل المطلق على المقيد؟ يعني جاء النص مثلا بتحرير رقبة فتحرير رقبة مطلقا، وجاء نص آخر فتحرير رقبة مؤمنة، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ فنأخذ القيد الذي في رقبة مؤمنة اللي هي مؤمنة، نأخذ هذا القيد ونقيد به ذلك المطلق. جاءنا فتحرير رقبة في كفارة الظهار، في كفارة إيش؟ الظهار. وجاءنا أيضا تحرير رقبة في كفارة اليمين، فتحرير رقبة ها هل وصفت بأنها مؤمنة؟ الجواب لا. جاءنا فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل، خطأ. فما معنى نحمل المطلق على المقيد؟ يعني نأخذ القيد الذي في المقيد ونضيفه إلى المطلق، هذا معنى حمل المطلق على المقيد. طيب الآن السؤال، إذا عرفنا وتصورنا هذا، هل يحمل المطلق على المقيد؟ نعم، هذه المسألة فيها تفصيل، مسألة هذه فيها تفصيل. طيب أولا يقال إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد إجماعا. إذا اتحد إيش؟ الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، هذه محل اتفاق. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، اتحاد الحكم والسبب. قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم مطلق، مطلق أرضعنكم رضاعة، من المصدر قلنا الفعل ينحل إلى زمن ومصدر، أرضعنكم رضعة ولو كانت إيش؟ كانت واحدة، فإذا أرضعتك رضعة واحدة كانت أمك من الرضاعة. ثم جاءنا حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يقرأ في القرآن، ثم نسخنا إلى 5 رضعات. إذن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، السبب هو الرضاعة، طيب والحكم هو التحريم تكون محرم، السبب هو الرضاعة والحكم هو إيش؟ المحرمية. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا. الجواب نعم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 5 رضعات، 5 رضعات. طيب إذن هذا إيش؟ إذا اتحد الحكم والسبب. طيب إذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، مثل آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا مقيد، مقيد قيدة اليدين، قيد غسل اليدين إلى أين؟ إلى المرافق. طيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مطلق لم يقيد بشيء، ما قال إلى المرافق ولا قال إلى كذا، فاقطعوا أيديهما. طيب هذان النصان الآن سببهما واحد ولا مختلف؟ مختلف. الآية الأولى سببها الحدث الوضوء، نعم، والآية الثانية سببها إيش؟ السرقة، والحكم الأول غسل الأيدي، والثاني قطع يد السارق. إذن اختلف السبب واختلف إيش الحكم، فلا نحمل المطلق على المقيد فنقول فاقطعوا أيديهما إلى المرافق، لا لا نحمل المطلق على المقيد، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. طيب إذا اختلف، إذا اختلف الحكم، اختلف الحكم واتفق السبب واتحد السبب واختلف الحكم، السبب الظهار، ظهر من امرأته، ايش الحكم؟ اذا كان عنده رقبة يحرر رقبة قبل ان يتماسى، قبل ان يتماسى. اذا ما عنده رقبة يصوم شهرين متتابعين قبل ان يتماسى، تمام تمام. اذا لم يستطع الصيام، ها قال فإطعام 60 مسكينا، ما قال قبل أن يتماسى، ما قال من قبل أن يتماسى. الآن السبب واحد وهو إيش؟ هو الظهار، والحكم مختلف، عندنا تحرير رقبة، عندنا صيام شهرين متتابعين، كلاهما مقيد بإيش؟ بقبل المسيس، كلاهما مقيد بإيش؟ بقبل المسيس. وعندنا إطعام 60 مسكينا غير مقيد بأنه قبل المسيس أو بعد المسيس، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ اتفق السبب واختلف ايش؟ واختلف الحكم، خلاف بين اهل العلم، والاقرب انه لا يحمل المطلق على المقيد، لا يقال اطعام 60 مسكينا قبل ان يتماسى، لا يحمل المطلق على المقيد، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الاقرب. ايش بقي؟ الصور الرابعة التي هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أن يتحد الحكم ويختلف السبب. طيب، فاتحد الحكم في كفارة القتل تحرير رقبة، وفي كفارة اليمين تحرير رقبة، وفي كفارة الظهار تحرير رقبة، وفي كفارة المجامع في نهار رمضان تحرير رقبة، هذا الحكم. واختلف السبب، هنا عندنا قتل خطأ، هنا عندنا سببه الحنف في اليمين، هنا عندنا سببه الظهار، هنا عندنا سببه الجماع في نهار رمضان. اختلف السبب، نعم اختلف السبب، وإيش اتحد؟ اتحد الحكم. هل نحمل المطلق على المقيد فنقيد الرقبة في جماع رمضان، في كفارة جماع رمضان، في كفارة الظهار، في كفارة اليمين، نقيدها بمؤمنة كما في كفارة قتل الخطأ؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. طيب، الشافعية وذهب وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال وأطلقت الرقبة في بعض المواضع، يعني كفارة اليمين، كفارة الظهار، وكفارة المجامع في نهار رمضان، ها قال وأطلقت الرقبة في، نعم قبل ذلك قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، أي في كفارة قتل الخطأ، وأطلقت في بعض المواضع، أي في كفارة اليمين، كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان. قال إيش؟ فيحمل المطلق على المقيد، فنقول للمجامع في نهار رمضان، لصاحب الظهار، للذي حنث في يمينه، ها إذا اعتقت رقبة فلتكن رقبة إيش؟ مؤمنة، نسحب القيد من كفارة قتل الخطأ ونضيفه إلى كفارة اليمين، كفارة الظهار. هذا ما ذهب إليه الشافعي، والآخرون قالوا لا، يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا نحمل المطلق على المقيد. الأول قول الشافعي هو قول الجمهور، أنه يعتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة المجامع في نهار رمضان، نعم. وذهب جماعة آخرون لعلهم الأحناف لا أتذكر الآن، إلى أنه ماذا؟ لا يحمل المطلق على المقيد، فيجزئه أن يحرر أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة. لكن هنا ممكن أن يقال الأقرب أنه يعتق رقبة مؤمنة، لأنه جاءنا أدلة، ليس من باب حمل المطلق على المقيد، لا هناك أدلة، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وأيضا هذا من حيث الدليل، من حيث التعليل أنه إذا اعتقت الكافر ربما إيش ذهب والتحق بقومه ورجع يقاتل من؟ المسلمين. فعندنا دليل وعندنا تعليل ممكن أن يرجح به ماذا؟ قول الجمهور، ليس من باب إيش؟ حمل المطلق على المقيد، وإنما من باب أن رجحه أدلة أخرى. إذن تحصل لنا ماذا؟ صورتان مجمع عليهما، ما هما؟ إذا اتحد الحكم والسبب حملنا المطلق على المقيد اتفاقا، إذا اختلف الحكم والسبب لم نحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وبقيت معنا صورتان محل إيش؟ خلاف، إذا اتحد السبب واختلف الحكم، أو اتحد الحكم واختلف السبب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات.
آمين.
قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في رسالته الورقات في أصول الفقه، قال: فصل. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص والظاهر والعموم، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه.
طيب، هذا المبحث في دلالة الألفاظ على المعاني، دلالة الألفاظ على إيش؟ على المعاني. هناك ألفاظ تدل على المعنى دلالة واضحة، وهناك ألفاظ تدل على المعنى وفيها خفاء أو فيها إجمال أو فيها ربما عدم وضوح. إذن هذا المبحث في إيش؟ في دلالة الألفاظ على المعاني. هناك ألفاظ تدل على المعنى بوضوح، وهناك ألفاظ تدل على المعنى أو يعني ماذا تدل على المعنى لكن ليس بوضوح، وإنما بشيء من الخفاء وبشيء من الغموض، فيحتاج إلى بيان. إذن هذا هو يعني موضوع هذا البحث. طيب، هذا ممكن نقسمه المبحث من حيث هذه الدلالة، دلالة الألفاظ على المعاني، نقول مجمل ومبين. مجمل وإيش؟ ومبين. ثم المبين هذا قد يكون نصا، قد يكون ظاهرا بنفسه، وقد يكون ظاهرا بالدليل. هذا التشجير كان معنا سبورة. طيب، فنقول الألفاظ تنقسم إلى قسمين: مجمل وإيش؟ ومبين. المبين هذا سيأتي أنه قد يكون نصا، قد يكون ظاهرا بنفسه، قد يكون ظاهرا بالدليل، طبعا حسب كلام المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، ما هو المجمل؟ ما هو المجمل؟ إذن الآن عرفنا أن هذا المبحث في دلالة الألفاظ على المعاني، هناك ألفاظ تدل على المعنى بوضوح، هذا هو المبين، هناك ألفاظ لا تدل على المعنى بوضوح، هذا هو الإيش؟ المجمل. ما هو المجمل؟ قال: المجمل ما افتقر إلى بيان. المجمل ما افتقر إلى بيان. ما افتقر، ما هذا لفظ بمعنى لفظ افتقر إلى بيان، إذن يحتاج حتى يتضح يحتاج إلى غيره، حتى يتضح هذا اللفظ يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى غيره. ولهذا بعضهم يقولون في المجمل محتاج إلى غيره لفهم المراد منه، محتاج إلى غيره، لفظ يحتاج إلى غيره لفهم المراد منه. لكن تعريف المؤلف ما شاء الله موجز، قال: المجمل ما افتقر إلى بيان، أي محتاج إلى بيان. هذا البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ويدخل في الفعل ماذا؟ يدخل في الفعل الإشارة، ويدخل في الفعل الكتابة. إذن هذا البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. طيب، إذن هذا تعريف المجمل ما افتقر إلى بيان. مثاله وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا مجمل. أقيموا الصلاة هذا مجمل. كيف نصلي؟ لو ما جاءنا الآن صفة الصلاة، كيفية الصلاة، هل تستطيع أن تعرف كيفية الصلاة؟ الجواب لا. وهكذا وآتوا الزكاة، إذا لم يأتي البيان هل تستطيع أن تؤتي الزكاة، تعرف الأموال الزكوية، تعرف كم النصاب، تعرف كم المخرج، إلى من تعطي المخرج، إلى من تعطي الزكاة؟ ما تستطيع. إذن هذا لفظ مجمل يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى بيان. فجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بقوله وبفعله. فبين كيفية الصلاة بقوله، قال للمسيء صلاته إذا نعم قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم وقم نعم ثم كبر ثم اقرأ يعني بما معك من القرآن إلى آخره، ثم اركع ثم حتى تطمئن راكعا إلى آخره. فبين له صفة الصلاة بإيش؟ بالقول. وهكذا لما صلى على المنبر قال فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، فبين لهم الصلاة بالفعل. وهكذا أيضا جبريل عليه السلام نعم أيضا صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وهكذا صلى به في اليوم الثاني، هذا أيضا بيان بالفعل. طيب إذن هذا إيش؟ هذا المجمل، ما افتقر إلى بيان. وكان بيانه وكان البيان إما بالقول إما بالفعل. وهكذا الزكاة، وآتوا الزكاة، بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأموال الزكوية وكم النصاب وما هو القدر المخرج. وبيّن الله جل وعلا في آية أخرى إلى من تدفع إيش؟ الزكاة، مصارف الزكاة. هذا كله بيان بالقول، بيان بالقول. إذن هذا هو المجمل، محتاج إلى بيان. طيب هذا المجمل لا يمكن معرفته إلا بالبيان. يعني وأقيموا الصلاة، هل ممكن يعني تعرف كيفية الصلاة؟ آتوا الزكاة، هل ممكن تعرف كيفية الزكاة؟ ما يمكن إلا بالبيان. طيب عندنا هناك نصوص أيضا مجملة، لكن المعنى قد يكون واضحا لكنه ليس معنى واحدا، وإنما معنيين، وإنما عندنا معنيان أو أكثر ولا مرجح لأحدهما. قد يكون اللفظ المجمل ها ما دل لفظ يدل على معنيين أو أكثر ولا مرجح لأحدها، مثل لفظ القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء. طيب إيش القرء؟ أنا عارف في اللغة أن القرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، إذن المعنى متضح ولا ما هو متضح؟ متضح، لكن أيهما المراد؟ أيهما المراد؟ هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. فإذا هذا أيضا لفظ إيش؟ لفظ مجمل. إذن ممكن أن تعرف المجمل أيضا تعرف ثان هو ما دل على معنيين أو أكثر ولا مرجح لأحدها، ولا مرجح لأحدها، مثل لفظ القرء فإنه يحتمل الطهر ويحتمل الحيض ولا مرجح من الآية. فنحتاج إلى إيش؟ إلى بيان في دليل آخر. نعم، فقال الشافعية المراد به الطهر، وقال الأحناف المراد به الحيض، والدليل مع الأحناف، فإنه قال لتلك الصحابية اجلسي وامكثي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، يعني حيضه. طيب وهكذا أيضا في الأمة كم عدتها؟ قال في رواية يعني فيها كلام قرآن، يعني حيضتان، وجاءت رواية حيضتان. فأدلة ممكن ترجح أحد المعنيين فيكون هذا بيان، بيان للمراد من قوله ثلاثة قروء. طيب إذن المجمل ما افتقر إلى بيان قد يكون لا يمكن أن تعرف منه شيئا، لا يمكن أن تعرف له معنى أو يتضح لك منه شيئا، صفة أو مقدار، مثل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. وعندنا أيضا مجمل يدل على معنيين أو أكثر ولا مرجحة لأحد، هذا مجمل وهذا مجمل، وكلاهما يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى بيان. ثم بيّن ما هو البيان، فقال رحمه الله تعالى: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طبعا المجمل في الكتاب والسنة موجود، لكن هل بقي المجمل على إجماله؟ الجواب لا، المجمل موجود في الكتاب والسنة، لكن هل بقي المجمل على إجماله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بيّن للأمة كل شيء. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الذكرى ها لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. لكن قد يقع الإجمال بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمجتهد، يقع الإجمال بالنسبة للمجتهد فلا يعرف أي المعنيين هو المراد، فهذا بالنسبة إليه. نعم، بالنسبة إليه لقصوره أو لتقصيره. نعم، وأما يعني ماذا أن يكون هناك مجمل بقي على إجماله في كتاب السنة فهذا غير موجود. قال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. البيان ما هو تعريفه؟ إخراج الشيء من حيز الإشكال، أي من حالة الخفاء، من حالة الخفاء إلى حيز التجلي، أي إلى حال الوضوح، إلى حال الوضوح. فلما عرف المجمل عرف البيان، فالبيان يعني هو من معناه اللغوي الوضوح والظهور، فهو إخراج الشيء من حيز الخفاء، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إلى حالة الوضوح. ولهذا بعضهم يختصره يقول: البيان إيضاح ما فيه خفاء. ما هو البيان؟ إيضاح ما فيه خفاء، وهو بنفس ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ثم ذكر المبين، ثم ذكر المبين الذي هو فاعل إيش؟ فاعل البيان، فاعل التبيين. طيب، فالمبين هو فاعل البيان، فاعل التبيين. والمبين ما هو؟ هو النص، وهو ماذا؟ وهو الظاهر، وهو يعني كما سيأتي في كلام الشيخ الظاهر بالدليل. طيب، قال: والمبين، أو والمبين عفوا، والمبين هو النص. طيب، المبين هو الدليل، نقول المبين بكسر الباء هذا فاعل التبيين، والمبين هذا فاعل التبيين. من الذي يخرج لك النص من الإجمال إلى البيان، من الخفاء إلى الإيضاح؟ هو النص، هو النص. ففعل النبي، أقوال النبي في كيفية الصلاة هذه يقال لها مبين، فيطلق على الدليل. وهكذا ممكن أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ممكن أن يطلق على الله جل وعلا. فالمبين فاعل التبيين، فاعل البيان، المخرج للنص من الإجمال إلى البيان، المخرج للنص من الخفاء إلى الوضوح. طيب، ثم قال: والمبين. الآن نأتي إلى المبين، وهو يعني الذي يدل على المعنى بوضوح. قال: والمبين قسمه إلى ثلاثة أقسام: النص، وظاهر بنفسه، وظاهر بالدليل. المبين قال هو النص. طيب، ما هو النص؟ قال: والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أي يدل على معنى واحد فقط لا يحتمل غيره. مثاله: وإلهكم إله واحد. فهذا نص لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى واحد، وإلهكم أي ومعبودكم، معبود إيش؟ معبود واحد الذي يستحق العبادة. طيب، مثال آخر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشرة، هذا إيش؟ يحتمل معنى واحد أو أكثر من معنى؟ يحتمل معنى واحد، وهو أربعة أشهر وعشرة. قال: تلك عشرة كاملة. هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحدا. هل يحتمل أنها 11 أو يحتمل أنها 9؟ لا، تلك عشرة كاملة. إذن ما هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا؟ هذا يقال له نص. للذين يؤلون من نسائكم تربص أربعة أشهر. طبعا كل الأعداد هذه قاعدة، كل الأعداد هذه نص، كل الأعداد الموجودة في القرآن هي من باب إيش؟ من باب النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. هذا تعريفه، التعريف الأول. التعريف الثاني قال: وقيل ما تأويله تنزيله. النص ما هو؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل أي في النص ما تأويله تنزيله. تأويله تنزيله يعني ماذا؟ أنه معناه يفهم ويتضح بمجرد نزوله، معناه واضح بمجرد نزوله. لكن هذا التعريف ممكن أن يدخل فيه النص وممكن أن يدخل فيه الظاهر، ولهذا الأول، التعريف الأول أدق. أما التعريف الثاني ما تأويله تنزيله أي ما يتضح معناه بمجرد نزوله، هذا قد يدخل فيه ماذا؟ النص، ويدخل فيه الظاهر. قال: وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي، يعني الكرسي الذي تجلس عليه العروس، الذي تجلس عليه العروس. فكل من رآها يعرف أنها هذه هي العروس، إذا جلست على هذا الكرسي يعرف أن هذه هي العروس، ليست أمها، ليست أمها ولا أختها، إذا جلست على هذه المنصة على هذا الكرسي عرفوا أنها هي العروس. فإذا النص مشتق من منصة العروس لظهوره ووضوحه، لظهوره ووضوحه كالعروس الجالسة على الكرسي. طيب، يعني بحيث أنها ما تخفى على أي حاضر من الحضور أن هذه هي العروس، وهكذا النص لا يخفى معناه، فليس له إلا معنى واحدا، هذا النص. طيب، الظاهر، القسم الثاني من أقسام المبين، إيش الظاهر؟ ما هو؟ قال: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما احتمل أمرين أو أكثر، ما احتمل أمرين أي ما احتمل معنيين أو أكثر من معنيين، لكنه ظاهر في أحدها. أول ما تسمع النص يتبادر إلى ذهن العربي السليم، يتبادر إلى العربي، إلى ذهن العربي السليم يتبادر له المعنى، هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهنه هو الظاهر. عندما يقال للعربي: أسد، رأينا أسدا يفترس غزالا، فيتبادر إلى ذهنه مباشرة ماذا؟ الحيوان المفترس، هذا ظاهر، هذا ظاهر. طيب، في احتمال أنه يكون رجل شجاع؟ في احتمال ولا ما في احتمال؟ في احتمال، لكنه ماذا؟ احتمال بعيد. لكن الظاهر عندما يقال رأينا أسدا يفترس غزالا، نعم، فيتبادر للذهن العربي أنه الحيوان المفترس. طيب، في احتمال ولا معنى واحدا؟ لا، في احتمال أن يكون الرجل الشجاع، لكن هذا الاحتمال بعيد، هذا يقال له إيش؟ يقال له الظاهر، ما احتمل معنيين أو أكثر، لكنه ماذا؟ لكنه ظاهر في أحدها، ظاهر في أحدها، فهذا يقال له الظاهر. هذا من أقسام إيش؟ المجمل ولا المبين؟ المبين، من أقسام المبين. طيب، إذا يعني جئنا إلى حديث: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، إيش الظاهر؟ الوضوء الشرعي، توضأوا من لحوم الإبل، الوضوء الشرعي. طيب، غسل الأعضاء الأربعة. طيب، هل في احتمال أن يكون التوضأ هنا غسل اليدين والمضمضة فقط؟ أنا أيضا هذا وضوء لغوي، هو غسل اليدين والمضمضة، في احتمال؟ في احتمال، لكنه ماذا؟ احتمال بعيد. إذن ما هو الاحتمال الظاهر؟ الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي. فإذا حملنا على إيش؟ نحمله على الظاهر، إذن هذا ظاهر في الوضوء الشرعي. وجاء ربك، إيش الظاهر؟ ها، مجيء الرب عز وجل حقيقة. طيب، في احتمال أن يكون جاء أمره، في احتمال، لكنه احتمال إيش؟ بعيد. الظاهر أنه جاء ربك، يعني جاء الرب عز وجل، صفة لله عز وجل. بل يداه مبسوطتان، ها، الظاهر أنها يدان حقيقيتان. قد يقول في هناك احتمال أن تكون النعمة، يقول هذا يعني جاء في اللغة لكنه إيش؟ بعيد. ينزل ربنا، نزول حقيقي الظاهر. في احتمال يكون نزل الملك نزل أمره، في احتمال، لكنهم ماذا؟ احتمال إيش؟ احتمال بعيد. لهذا أهل السنة يقول تحمل النصوص على إيش؟ نصوص الصفات على ظاهرها، يعني متبادر إلى ذهن العربي السليم. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو الظاهر، هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ويؤول أي يفسر بمعنى آخر، ويؤول الظاهر يعني يصرف إلى معنى آخر غير المعنى الظاهر، لكن يصرف هذا الصرف يكون بإيش؟ يكون بدليل شرطه. ثم إذا صرفناه بالدليل سميناه إيش؟ سمينا هذا الذي صرف إليه سميناه ظاهرا بالدليل. بالمثال اتضح المقال. الآن قلنا رأينا أسدا يفترس غزالا، رأينا أسدا يفترس غزالا، طيب قلنا رأينا أسدا يحمل سيفا، رأينا أسدا يحمل سيفا، هنا ستقول الأسد المراد به الرجل الشجاع. طيب صرفته الآن من الأسد الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، فإيش صرفته؟ بدليل الذي هي القرينة يحمل سيفا. فهذا هو الظاهر أنه الرجل إيش؟ الشجاع. الظاهر بإيش؟ بالقرينة يحمل سيفا، أي الظاهر بالدليل، الظاهر بالدليل. مثلا أيضا مثال آخر، توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. نعم، من أهل العلم من قال ماذا؟ قال الوضوء المراد به الوضوء اللغوي المضمضة وغسل اليدين. طيب وربما استدل بأدلة، استدل بأدلة، منها كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، ترك الوضوء مما مسته النار. فصار عنده الآن توضأ من لحوم الإبل، إيش الظاهر عنده؟ الظاهر أنه وضوء لغوي مضمضة وإيش؟ وغسل يدين. فصار عنده هذا الظاهر، هذا صار عنده هذا الظاهر بإيش؟ بدليل، وهو ترك الوضوء مما مست ماذا؟ مسته النار. فيقال له ظاهر بالدليل، فيقال له ظاهر بالدليل. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن إذا حملت النص على الاحتمال البعيد هذا تأويل، هذا إيش؟ تأويل. فلا بد له من شرط. ما هو هذا الشرط حتى تحمله على هذا الاحتمال؟ لا بد له من دليل، وبعد أن تحمله على هذا المعنى بالدليل يسمى إيش؟ يسمى ظاهرا بالدليل، يسمى ظاهرا بالدليل. إذن هذه ثلاثة أنواع للمبين، وهو النص والظاهر والظاهر بنفسه وهو المتبادل لذهن العربي السليم، والظاهر بالدليل وهو صرف النص إلى الاحتمال الآخر، ولكن يكون هذا الصرف بإيش؟ بدليل، يكون هذا الصرف بدليل. مثلا يعني هذا يعني نقرأه في كتب الأصول حتى نفهم. مثلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك أخاك فأجبه، فإن كنت صائما، فإن كان صائما فليصل. إيش الظاهر؟ فليصل، إذا كان صائما يجيب الدعوة ثم ليصل، ظاهر إيش؟ صلاة شرعية، يركع ركعتين، هذا الظاهر. طيب في احتمال يكون الدعاء؟ في احتمال. طيب جاءنا دليل، جاءتنا رواية خارج السنن، فليدعو له بالبركة، إذا كان صائما فليلبي دعوته وليدعو له بالبركة. إذا الآن إيش الظاهر؟ فليصل. الظاهر الدعاء بإيش؟ بالدليل. طيب هذا يعني ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. إيش بقية؟
العموم.
ليش؟
قال والعموم قد تقدم.
لا خلاص تقدم، قرأ الآن.
قال رحمه الله: فصل. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
طيب، هذا فصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقدم إخواني في الله في أقوال، في الأقوال سواء كانت أقوال الله جل وعلا أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي فيها الأمر والنهي والعام والخاص والتخصيص والمطلق والمقيد والمجمل والظاهر والنص والمؤول، هذه كلها دلالات ألفاظ، دلالات أقوال تقدم معنا. إذن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تقدمت معنا. طيب بقي، نعم، شيء من سنته، نعم، بقي الأفعال والإقرار. فقال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، هذا الآن في الأفعال، ثم سيذكر الإقرار تكملة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنته قولية وفعلية وإيش وتقريرية. هذا عند الأصوليين، عند المحدثين يزيدون ماذا؟ الوصف الخلقي والخلقي. عند الأصوليين يتكلمون على إيش؟ يتكلمون على أقوال وعلى أفعال وعلى تقرير. طيب الأفعال قسمها إلى قسمين، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نعتقد العصمة في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم فلا يفعل محرما ولا يفعل مكروها حتى لا يفعل خلاف الأولى، لكن قد يأتي ويفعل شيئا هو بالنسبة لنا مكروه لكن بالنسبة له فعله لبيان الجواز. مثلا قلنا الشرب قائما مكروه، صح؟ قد يقال الشرب قائما مكروه، طيب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فعله لبيان الجواز، وهذا الفعل منه واجب عليه أن يفعل ذلك حتى يبين للأمة أنه جائز، لكن من حيث العصمة معصوم أن يفعل محرما أو مكروها عليه الصلاة والسلام. طيب إذن هذا الأول، يعني المسألة الأولى أن نعتقد فيه العصمة. ثم الآن ننظر في أفعاله، أفعاله في أفعاله قسمها أن المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين، أفعال على وجه القربة والطاعة، طبعا القربة بمعنى الطاعة، كلاهما لفظان مترادفان، أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، وأفعال يفعلها لا على وجه القربة والطاعة، خلاص قسمان معنا، أفعال يفعلها على وجه القربة والطاعة، هذه نقسمها إلى قسمين، هذه نقسمها إلى قسمين، ما هو خاص به؟ نعم، أفعال فعلت على وجه القربة والطاعة وهي خاصة به، وأفعال فعلت على وجه القربة والطاعة ليست خاصة به. ها تمام تمام، إذن أفعاله على وجه القربة والطاعة أفعال طاعة، أفعال عبادة، أفعال قرب، إما أن تكون خاصة وإما أن تكون غير خاصة. إيش الأصل؟ إيش الأصل؟ الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، ما يقال هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل، إلا إذا دل الدليل. طيب فجاءنا الدليل أنه ماذا، يعني كما قال بعض أهل العلم من باب التمثيل، أنه يجب عليه قيام الليل، أنه يجب عليه قيام الليل، نقول هذا خاص إيش؟ خاص به. ولا النووي رحمه الله تعالى يقول نسخ وجوب قيام الليل في حقه وإيش وحقنا، لكن على قول بعض أهل العلم. طيب هذا خاص به. طيب مما هو خاص به مثلا الوصال، يصل اليوم والثاني والثالث ولا يفطر بينهما، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. أيضا مما هو خاص به مثلا النكاح بأكثر من أربع، بأكثر من أربع نسوة، هذا خاص به. النكاح بلفظ الهبة، هذا خاص به، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إلى آخر الآية، هذا خاص به. طيب ماذا بارك الله فيكم مما هو خاص به من باب التحريم؟ يحرم عليه الصدقة، مستحبة والواجبة. تحرم عليه الصدقة واجبة كانت أو مستحبة. إذن هذا دل الدليل على إيش؟ على الخصوصية. إيش الحكم؟ لا يتأسى به فيها. إيش الحكم؟ لا يقتدى به في هذه الأمور. في هذه الأمور. طيب، ما فعله على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على الخصوصية. لم يدل دليل على الخصوصية. طيب، مثلا خلل لحيته، صلى الضحى، نعم بارك الله فيكم، أشياء يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء فعلها على وجه القربة والطاعة، يصوم الاثنين، نعم يصوم شعبان، أكثر شعبان، أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، إيش حكمها؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. قال: ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. إذن هما قسمان. فإن دل دليل على الاختصاص، يعني فيما يتعلق بالقسم الأول الذي هو على وجه القربة والطاعة، إن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل أيضا نحن في القسم الأول على وجه القربة والطاعة، أفعاله على وجه القربة والطاعة، إن لم يدل الدليل على التخصيص، قال: وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. إذن بعض الشافعية قالوا: فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة إذا لم يدل الدليل على الخصوصية فهو واجب في حقنا، يجب علينا أن نفعل. إيش الدليل؟ الدليل قالوا مثل قوله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، نعم، فاتبعوه لعلكم تهتدون. وهكذا تعليل ما هو؟ قالوا: من باب الاحتياط. نقول واجب، نقول من باب الاحتياط واجب، فذهبوا إلى الوجوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيش؟ يدل على الوجوب عند بعض الشافعية. طيب، القول الثاني قال رحمه الله تعالى: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، أي على الاستحباب، أيضا من الشافعية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يدل على الخصوص، الذي لم يدل الدليل على الخصوصية وهو في باب القربة والطاعة، نحمله على الاستحباب. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فليس في الآية أمر، إنما فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام محل للتأسي، محل للاقتداء. ثم إن الاستحباب يقين والوجوب فيه شك، فنبقى على إيش؟ نبقى على اليقين، لأن الأصل براءة الذمة، أن يقال هذا واجب على فلان، هذا واجب على الأمة، الأصل براءة الذمة. اليقين المتحقق أنه مستحب بالآية، فنحمله على الاستحباب، وهذا هو الصحيح، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة لم يدل دليل على الخصوصية، أنه يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب. القول الثالث ما هو؟ القول الثالث: منهم من قال يتوقف عنه. لماذا توقفوا؟ قالوا: لتعارض الأدلة، وهذا أضعف الأقوال. إذن انتهينا من القسم الأول إذا كان على وجه القربة والطاعة. القسم الثاني قال: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة، مثل إيش؟ عندنا أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، وأفعال فعلها بمقتضى العادة. أفعال فعلها بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والقعود والقيام والنوم، هذه أفعال فعلها بمقتضى إيش؟ بمقتضى الجبلة، بمقتضى الخلقة، الناس كلها تشترك فيها، القيام والقعود والذهاب والمجيء والأكل والشرب والنوم، هذه الناس كلها، الخلق كلهم يشتركون في ذلك، فهذه فعلها بمقتضى الجبلة، فإيش حكمها؟ حكمها قال الشيخ: فيحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا. قد تأتي صفة لهذا الأكل، صفة لهذا الشرب، صفة لهذا المشي، صفة لهذا النوم، هذه ليست داخلة في ما نتكلم فيه. هذه الصفة قد يكون ماذا يعني من الأمور المستحبة، وقد تكون من الأمور إيش الواجبة. صفات الأكل، صفات الشرب، صفات النوم، نعم، هذه قد تكون من الأمور المستحبة أو الأمور الواجبة، غير داخلة معنا في هذه الأفعال. أفعاله بمقتضى الجبلة إيش حكمها؟ الإباحة في حقه وحقنا. أفعال فعلها بمقتضى العادة، مثل ماذا؟ مثل لبس الإزار، لبس الرداء، نعم، لبس الحلة، نعم، إزار ورداء، لبس العمامة، نعم، هذه فعلها بمقتضى العادة، يعني عادة إيش قومه، عادة قومه، ها إيش حكمها؟ كذلك حكمها إيش؟ الإباحة، حكمها الإباحة. طيب قد تأتي صفة لهذا اللبس، صفة لهذا الشيء من 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 أمور العادة، هذا له حكم آخر. مثلا بالنسبة للثياب، إذا أسبل الإنسان حتى لبس إزار ورداء لكنه أسبل في إزاره، هذا حرام بالنسبة له، حرام. إذن هذا غير داخل معنا. نحن نتكلم الآن على أفعال فعلها بمقتضى العادة، كلبسه، كيعني ماذا لبسه لأنواع الثياب، نعم، هذه حكمها ماذا؟ حكمها الإباحة. إطارة شعره عليه السلام، هذا بمقتضى عادة قومه، بمقتضى عادة قومه عليه الصلاة. لبس العمامة بمقتضى عادة قومه. إذن إيش حكمها؟ حكمها الإباحة في حقه وحقنا، في حقه وحقنا. إذن هذا نعم قسمان، نعم، لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك أفعال تتردد، هل فعلها على وجه القربة أو فعلها على وجه الجبلة أو العادة؟ أفعال تتردد، مثلا بعد ما قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى، في بعض الأحاديث أنه يقوم، ما ذكروا الجلوس. في بعض الأحاديث، حديث مالك بن حويرث، أنه جلس. إيش من الجلسة هذه؟ الاستراحة. هذه جلسة الاستراحة الآن، هل فعلها بمقتضى العادة لأنه كبر سنه وعادة كبير السن أنه ما ينهض مباشرة، عادة كبير السن أنه ما ينهض مباشرة، يحتاج أنه إيش؟ يرتاح جلسة استراحة ثم ينهض. هذه عادة كبير السن، هل فعلها على سبيل العادة أو فعلها على سبيل القربة؟ من قال على سبيل العادة قال ليست إيش؟ ليست بمندوبة. ومن قال أنها على سبيل القربة قال إيش؟ جلسة الاستراحة مستحبة، لأنها من باب القربة وإيش؟ والطاعة. وهذا هو الشافعي الذي قال أن جلسة الاستراحة مستحبة، جلسة الاستراحة إيش؟ مستحبة. هذا قاله الشافعي لأنه يرى أن هذا على سبيل إيش؟ القربة والطاعة. إذا ما كان أشياء تتردد بين هل هي قربة أو عادة، هل تحتاج إلى نظر واجتهاد، تحتاج إلى نظر واجتهاد. طيب هل يقتدى به في هذه الأفعال، أفعال العادة، نعم، أفعال الجبلة كمشيه، كان يمشي كأنه انحدر من صبب من علو، كان يعجبه الدب، كان يعجبه الحلو البارد، هذه كلها مقتضى الجبلة. هل الاقتداء به كان يطيل شعره، هل الاقتداء به نعم يعني ماذا يشرع؟ نقول إذا كان الإنسان يعني لا يعتقد أنها عبادة وإنما يريد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجر على هذا التشبه وعلى هذا التأسي، لكن لا يعتقد أنها إيش؟ أنها عبادة، ولا يعني يصل إلى هذا إلا وقد إيش؟ قد فعل الأشياء التي على وجه القربة والطاعة، ما هو تترك لي النوافل، تترك لي المستحبات التي فيها النصوص واضحة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أنا سأطير شعري، وأنت لا نوافل لا قبلية ولا بعدية ولا وتر، نعم، ولا أشياء مستحبة واضحة، وتقول أنا سأطير شعري. إذا قد وصلت أنك طبقت السنن، طبقت المستحبات، ثم وصلت إلى هذه الدرجة العالية بحيث أنك تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل ابن عمر، نعم، كان يتحرى أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد إيش؟ بعد ما يعني ماذا قد فعل الواجبات والمستحبات ووصل إلى هذه المرحلة الراقية وهذه المرحلة، نعم، الدرجة العالية. أما مباشرة نقول نطيل شعورنا، نعم نعم، ويعني كثير من الأمور المستحبة نتركها كالسنن كالوتر وغير ذلك من الأمور الواضحة التي جاءت في النصوص وهي على وجه القربة والطاعة، فهذا يعني قد يكون فيه شيء من النظر. ثم ذكر الإقرار، لأن انتهينا من الأفعال، انتهينا من الأفعال، بقي الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نعتقد عصمته، نعتقد عصمته، فلا يمكن أن يقر على محرم، أن يقر محرما لا يمكن، لأنه معصوم. وهكذا يعني لا يمكن أن يقر محرما في حضوره، ولا يمكن أن يقر محرما ولو لم يكن في حضوره لكن علم به، لا يمكن، لأنه معصوم. إذا الآن نأتي للإقرار، إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. إقرار صاحب الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد قد يصدر قولا في حضرته، يتكلم أحد بقول لكن يكون هذا الأحد مسلما، شرطه أن يكون مسلما، فيتكلم بكلام أو يفعل فعلا في حضرته عليه الصلاة والسلام فيقره. نعم، فهذا إيش حكمه؟ حكم هذا القول أو حكم هذا الفعل؟ الجواز، حكم هذا الجواز. نعم، وهكذا إذا كان فيما يتعلق بالاعتقاد يقول هذا، يقال هذا اعتقاد صحيح. إذن أشياء فعلت في مجلسه قولية أو فعلية من مسلمين، من مسلمين، طيب هذه إيش حكمها؟ الجواز، أو نقول الصحة. طيب أشياء فعلت في غير مجلسه أو قيلت في غير مجلسه وعلم بها، إيش حكمها؟ حكم واحد، الجواز، الصحة. إذن إقرار صاحب الشريعة ينقسم إلى قسمين: ما قيل وفعل في حضرته، وما قيل وفعل في غير حضرته لكن مع علمه. إيش الحكم؟ الحكم واحد، ما هو؟ الجواز والصحة. طيب فذاك الذي يعني ماذا يعني لما تكلم أبو بكر أن السلب يكون سلب المقتول، نعم، يكون لمن؟ لقاتله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن السلب يكون للقاتل، أن السلب يكون للقاتل. طيب وهكذا يعني في الحرب، في المعركة. وهكذا أيضا ماذا بارك الله فيكم، مثل أيضا ماذا بارك الله فيكم، الذي كان يقرأ قل هو الله أحد بعد كل سورة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ حكم إيش؟ يؤخذ الحكم أن هذا جائز، أن هذا جائز. وهكذا أيضا مثل إيش بارك الله فيكم، أيضا نأخذ أيضا ما فعل في غير مجلسه، ما فعل هذا إذا كان فعل في مجلسه، قل هو الله أحد، ذلك القارئ الذي كان يقرأ قول أبي بكر من قتل قتيل فله سلبه، أو حكم بأن السلب للقاتل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إقراره لسعد بن معاذ على ذلك الحكم في بني قريظة. طيب هذا فعل في مجلسه، فيؤخذ منه ماذا؟ فيؤخذ منه الجواز والصحة، أن هذا حكم صحيح، وأن هذا القول جائز، وأن هذا الفعل جائز. طيب ما فعل في غير مجلسه، ما فعل في غير مجلسه مثل إيش؟ مثل صلاة معاذ، كان يصلي بأصحابه العشاء، بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء يرجع إلى أصحابه فيصلي بهم العشاء. طيب هذا فعل في غير مجلسه عليه الصلاة والسلام وعلم به، أنه قد شكي إليه معاذ فعلم بما حصل، ففيه مسائل. ما هي؟ صلاة المفترض بالمتنفل، جواز صلاة المفترض بالمتنفل. كان معاذ يصلي بهم العشاء نافلة، وهم يصلون خلفه ماذا؟ مفترضين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ما أنكر عليه صلاته بالناس. إذن نأخذ منه ماذا؟ جواز صلاة المفترض بإيش؟ بالمتنفل. أيضا خرج الرجل ذاك الذي أطيلت الصلاة، فخرج انفرد وصلى العشاء لوحده، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤخذ فيه ماذا؟ أن الإمام إذا أطال إطالة لا تطاق، ها، فللمأموم أن ينفرد ويصلي لوحده بإقرار من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إيش أنكر عليه؟ أنكر على معاذ الإطالة، أنكر على معاذ الإطالة، ما أنكر على الرجل خروجه وانفراده بالصلاة، ولا أنكر على معاذ أنه يصلي معه ثم يرجع يصلي بأصحابه، فهذا إقرار، فهذا إقرار، فهذه سنة إيش؟ سنة تقريرية، ونأخذ منها جواز هذا الحكم أو جواز هذه المسائل. طيب كان حديث ابن عمر قال كنا نقول أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ ذلك النبي، نعم ويبلغ ذلك يعني يعلم به. إيش نستفيد منه؟ أن هذا اعتقاد إيش؟ باطل ولا صحيح؟ اعتقاد صحيح، أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن هذه أنواع الإقرارات، إذن هذا قسمان للإقرار، ما فعل في مجلسه أو قيل في مجلسه وكان من مسلم فنستفيد منه ماذا؟ الجواز والصحة، وما فعل في غير مجلسه أو قيل في غير مجلسه وعلم به أيضا نستفيد منه ماذا؟ الجواز والصحة. ونقف عند هذا الحد إلى هنا، والحمد لله.